وقد مر بنا عقيدة أهل السنة بالصحابة رضي الله عنهم وما خصهم الله تعالى به وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم وما تميزوا به من السابق إلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة وما تميزوا به من فضل وأنهم أفضل قرون هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم والأسباب التي تميزوا بها ومع ذلك انتصب لهم أعداء الله الرافضة نصبوا لهم العداوة وألصقوهم بالتهم وحمروا عليهم كل الجرائم ورموهم بالقذائف ورموهم بالكفر وسموهم بالنفاق كذبا وبهتانا وبالغوا في ذلك أتم المبالغة ولا شك أن هذا الفعل من الرافضة من زيغ القلوب ومن الانتكاس والعياذ بالله إلى الحضيض الرفض أصله الترك ومنه قولهم رفضت هذا القول أو تركته هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم في عهد علي رضي الله عنه في حياته وكان سبب ذلك أنه أن يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عبد الله بن سبا ويعرف بن السوداء أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال فهو من الذين دعوا الثوار إلى قتل عثمان جمع الجموع وحشد الحشود وأثار من أثار حتى اجتمعت عصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه وانتهى الأمر أن قتل شهيدا رضي الله عنه وكان من أسباب ذلك هذا المنافق ولما قتل عثمان وتمت البيعة إلى علي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم أراد أيضا أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر فدعاهم إلى الغلو دعاهم إلى أن يغلوا في علي فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإلها فزين لهم وقال لهم علي هو الرب علي هو الإله وانخدع به خلق كثير واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد فقال ارجعوا بعبادته فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد هائلة فلما خرج خروا له سجدا فقال ما هذا قالوا أنت إلهنا فتعجب لذلك ودعا أكابرهم ليتوبوا ولكن أصروا ولم يتوبوا ثم واشتهر أنه أحرقهم. حد له الأحاديد وأضرم فيها النيران، ودعا أحدهم يدعو أحدهم ويقول توب، من لم يتوب ألقي في النار في تلك الأحاديد. وهو ينشد قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو غلامه. وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسك بما هم عليه، ويقولون الآن ألا عرفنا أنك الرب، لأنك الذي تحرق بالنار، ما يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه وقتل من قتل منهم بالإحراق. أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه الإحراق وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، وقال لو كنت أنا لقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار. هؤلاء غلاة الرافضة الذين جعلوا عليا هو إله هم أتباع ابن سبع، ولو جعل كثير منهم على هذه العقيدة غلاة الباطنية يحفظ من شعرهم من نشيدهم قولهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. لما كان سلمان من الفرس جعله هو الحاجب على الله، وجعل علي هو الله. حيدرة اسم علي، يعني في قوله لما كان يقاتل في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فلو جرابات شبيه المنظرة أكيلهم بالصائف إلى السندرة. فصار هذا الاسم هذا من عليه، فهم يقولون لا إله إلا علي لا إله إلا حيدرة. مشهور هذا الاعتقاد فيهم. هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبع السبئيون، ويقال لهم الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا أنه لم يقتل، بل قالوا إنه رفع إلى السحاب، رفع في السحاب، واعتقدوا أنه سوف يرجع. فلذلك يقال لأحدهم فلان يؤمن بالرجعة، ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم. في بعض الكتب الجديدة يذكر بعضهم أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال إني ألفت كتابا. قال في أي شيء؟ قال في الرجعة. فقال كيف تكون الرجعة وقد قتل علي، وكيف أرجع وقد قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أنهم لا يرجعون. فقال قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها. فقال كل ذلك خطأ، أتقلد في الخطأ؟ فقال بل أنت المخطئ. فلما رأى أنه مشدد في الإنكار ذهب ذلك المؤلف فيقول وإسلاماه وإسلاماه، معنى أنه لم يجد من يؤيده أو لم يؤيده على الشيخ على الإيمان بالرجعة. إذن فهي عقيدة لا تزال موجودة، يعتنقها كثيرا في العراق وفي إيران وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. هذه عقيدتهم. وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي ولكن جعلوه هو الرسول جعلوه رسولا من الله ادعوا أن الرسالة له وأن جبريل أخطأ كان مأمورا بأن ينزل على علي ولكنه خان ونزل على محمد فعلي أحق بالرسالة من محمد ولذلك يقول قائلهم خان الأمين وصدها عن حيده الأمين هو جبريل خان الرسالة الله تعالى سماه الأمين نزل به الروح الأمين مطاع ثم أمين وهم جعلوه خائنا هؤلاء المخيمة موجودون أيضا يعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في العراق وفي إيران بل وفي المملكة ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة أنهم قبل ما يسلمون من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون خان الأمين خان الأمين ثم يسلم أحدهم فهذه طائفة منهم وهم أيضا من الغلاة وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية يسمون أنفسهم الإمامية وهم بالحقيقة اسمهم الرافضة هذا هو الحق فعقيدتهم أن عليا هو الإمام وأن الأئمة قبله مغتصبون أن أبا بكر مغتصب للخلافة وكذا عمر وعثمان وكذا من تولى خلافة غير علي وذريته يعتقدون عندهم مغتصبين لما ليس لهم به حق وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق ثم انتشارهم فيما بعده سببه والله أعلم ما حدث من بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول لما تولى ابن زياد على العراق وسبب قتل الحسين واستمر فيها إلى أن مات قتل ابن زياد ثم مات بعده يزيد فتولى العراق بعد ولاية آل الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد وفي ولاية أبيه وفي ولاية الحجاج كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أمية وفي أنفسهم حقد على علي يزين إليهم أنه ممن داهم في قتل علي في قتل عثمان ويقولون إنه قادر على أن ينصر عثمان فلماذا لم ينصره فكانوا يسبونه في الخطب على المنابر في العراق وكذلك في الشام لا شك أن في العراق كثير من المحبين لعلي الذين ألفوه في حياته وأحبوه محبة صادقة هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حبه، وإما أن يكونوا غلاة من أتباع الغلاة. إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام ساءهم ذلك، فيحبون أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم. فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي. دخل بينهم الغلاة، فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون في الكذب ويولدون، بدل ما يذكرون فضائله الصحيحة ومزاياه ومدائحه التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست حقيقة. لعلي رضي الله عنه فضائل مثل قوله أنت مني بمنزلة هارون ومن موسى، ولكن الرافضة بلا شك أو الشيعة أصلا لم يقنعوا بذلك، بل صاروا يزيدون. فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يتذكرون فيها إلا فضائل علي، فلا يرون من يقتنع بقولهم فيكذبون أكاذيب. حديث غديرهم الذي يجعلونه عيدا لهم يزيدون فيه. حديث غديرهم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أو قال: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا هو الثابت: أذكركم الله في أهل بيتي، أو قوله: إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي. ولكن ما اقتصروا عند هذا، فصاروا يضيفون إليه حتى ألفوا فيه كتبا في هذا الحديث وجعلوه بألفاظ عديدة، فقالوا إنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وذكروا في أساليبهم أن علي مكتوب اسمه على قائمة العرش، وأنه ممن خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبون في غرف الجنة كلها، وأنه أكاذيب يلفقونها. هذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها من خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبون في غرف الجنة كلها، وأنه أكاذيب يلفقونها. هذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وإذا سمعها أحبابهم أخذوا يروونها، وإذا سمعها الآخرون فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون: كيف تكون هذه المزايا؟ وكيف تكون هذه الفضائل؟ ومع ذلك يتقدم عليه غيره، مع ذلك يكون غيره أفضل منه. كيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان؟ وكيف فضل عليه فلان وفلان؟ لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام. فلما أنهم سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا، أرادوا أن يسكتوهم، فقالوا: حلم فلنكذب أكاذيب نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكر علينا ما نحن فيه. فكذبوا أكاذيب لثقوها، رموا بها أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، وادعوا أنهم مغتصبون، وادعوا أنهم خونة، وادعوا أنهم ظلمة. فامتلأت كتب الرافضة بالسب والحمل على هؤلاء الصحابة أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. سببها ومبدأ أمرها التسكيت لأتباعهم حتى لا ينكروا عليهم. ولما اشتهرت هذه الأكاذيب فيما بينهم اعتقد تلامذتهم كفر أئمة الصحابة، اعتقدوا أن الصحابة ليسوا على هدى حيث أنهم بايعوا غير الإمام الحق، حيث أنهم خلعوا الإمام الحق من إمامته وهو علي، وبايعوا أبا بكر وهو مغتصب ظالم، وبايعوا أيضا عمر وهو ظالم ليس له حق، فجعلوهم بذلك مرتدين وأبطلوا بذلك فضائلهم التي روي في كتب الصحابة والتي رواها أئمة الصحابة وخرجت في الصحيحين وغيرها. وقالوا إن فضائلهم التي وردت في القرآن بطلت بمجرد ردتهم، ارتدوا بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي ردتهم؟ ردتهم أنهم منعوا عليا من حقه، منعوا عليا من أن يكون هو الإمام، وبايعوا مغتصبا ظالما هو أبو بكر. هكذا كانت أقوالهم وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم وتوارثوها، وأخذوا ينقلون في آخر القرن الأول وفي أول القرن الثاني يتناقلون هذه الأكاذيب، ثم ينقلون فضائل علي ويبالغون فيها، وفضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل ابن الحنفية وفضائل زين العابدين وأولادهم وأحفادهم وأولاد أولادهم، ويكذبون على فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل ولا يصدقها بعقل سليم. لو قرأتم في كتبهم التي يرونها لعجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب، كيف تروج عليهم، ولكن سلبت عقولهم. فلأجل ذلك يقول بعض العلماء يذكرون أنهم ليس لهم عقول، إن الروافض قوم لا خلاق لهم، فلا يصدق بتلك الأكاذيب إلا من طمست بصيرته. في الردود التي ردت عليهم لو قرأتموها لعجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب، ولا يزالون على هذا المعتقد إلى هذا اليوم. وللأسف مع تفتح الناس ومع تبصرهم ومع وجود ما وجد لا يزالون يرون ويتناقلون في كتبهم تلك الأكاذيب. حملوا عليها أو أولوا عليها الآيات القرآنية التي وردت في القرآن، فمثلا ذكر بعض الإخوان أنه اطلع على تفسير كبير عندهم موجود في العراق وفي إيران، تفسير لأحد أئمتهم، قرأ قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان. ما هم البحران؟ فسر البحرين بأنهما علي وفاطمة. مرج البحرين يلتقيان، البحران بعلي وفاطمة التقيا، يعني بالنكاح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ما هو اللؤلؤ والمرجان؟ الحسن والحسين الذي خرج من علي وفاطمة. هكذا أرادت هذه الأكاذيب بالنسبة إلى مديحهم. أما بالنسبة إلى ذمهم فمثلا فسروا قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. من الجبت والطاغوت؟ يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، قاتلهم الله أن يؤفكون. هكذا أكاذيبهم. كذلك قولهم ثبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب يقولون هما أبو بكر وعمر. قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هي البقرة؟ يقولون عائشة بنت أبي بكر، هي البقرة التي أمر بها أن يذبحوها. فأجبوا أكاليم، لكن كيف راجت عليهم؟ لأنهم سلبوا المعرفة وما زالوا على هذه العقيدة وما زالوا مصرين عليها، يعني غلاطهم. في زمن أو في آخر ولاية بني أمية خرج رجل من ذرية علي وهو أخو زين العابدين اسمه زيد بن الحسين، زيد بن الحسين، ولما خرج دعا الناس إلى بيعته، فجاءه الرافضة الذين في العراق فقالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، وذلك لأنهم قد ارتسم في أذهانهم أنهما أكثر من أبي جهل وفرعون، فلا بد أن يتبرأ منهما، ولكنه رضي الله عنه امتنع من ذلك وقال هما صاحبا جدي فلا أتبرأ منهما. قالوا إذا نرفضك، فرفضوه، فمن ثم عرفوا بالرافضة، هذا هو اسمهم الذي ينطبق عليهم من ذلك الوقت، وهم الآن لا يعترفون به بل يشنعون على من سماهم بهذا الاسم، ما أن الذي سماهم هم الذين سموا أنفسهم وسماهم زيد أخو أحد أئمتهم، أحد أئمتهم الذي هو زين العابدين أحد أئمة الاثني عشر، أخوه زيد هذا. الذين بايعوه سموا بالزيدية، الزيدية هم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، ولكنهم يتبرؤون من بني أمية. أما الذين خالفوه فهم المعروفون بالرافضة، هذا اسمهم. أما تسميتهم بالشيعة فهم يتمدحون بذلك ويقولون نحن شيعة علي، وشيعته يعني أنصاره، الشيعة في الأصل هم الأنصار والأعوان، كقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وفي قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني أتباعه. ولكنهم في الأصل يقال لهم نسميهم نحن شيعة، شيعة لا نسميهم شيعة، إذا سميناهم قلنا هؤلاء شيعة، والشيعة هم الفرق الضالة الذين ظنهم الله بقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فالأصل أنهم فرق كثيرة متشعبة، منهم الباطنية، الباطنية الذين في القرن الثالث أوائل القرن الثالث استولوا على شرق هذه المملكة، استولوا على منطقة القطيف والأحساء والبحرين وما اتصل بها، وصار لهم قوة ونفوذ، وهم الذين في سنة 317 قتلوا الحجاج في نفس الحرم وهم يطوفون بالبيت، دخل كبيرهم أو قائدهم على أنهم حجاج وما هم أسلحتهم، ولما توسطوا في الحرم في المسجد الحرام شلوا سيوفهم وأخذوا يقتلون الحجاج وهم في نفس الحرم، فجعل الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأسفارها، ولكنه جعل يقتلهم وهو كذا وهم كذلك، ويقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأثنيهم أنا، ومزق أو أخذ كسوة الكعبة وشققها بين أصحابه وقلع الحجر الأسود وذهب به معه إلى بلاده التي هو القطيف، وبقي عندهم إلى سنة 332 حيث ضعفت دولتهم وقويت دولة الإسلام هددوا بأن يردوه وإلا سيغزوهم المسلمون ويقتلوهم فردوه وهم كارهون والحمد لله وعود إلى مكانه. فهذه الطائفة من أكبر الطوائف ومن أكثرها ومن أخبثها، وذلك لأن بعض العلماء يقول إنهم يظهرون الرفض ولكنهم كذبة، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحر طائفة منهم، وهذه مساكنهم. ولا شك أن هؤلاء من ورثتهم الذين يظهرون أنهم مع المسلمين وأنهم بين المسلمين، يظهرون أنهم إخواننا كما يقولون، ويدعون إلى التقارب ويدعون أنهم على الحق وأن مذهبهم الذي يذهبون إليه كسائر المذاهب الفرعية كمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، فكذبوا بذلك لأنهم مخالفون للمسلمين في العقيدة التي هي الأصل والأساس، فكيف يجتمعون مع المسلمين وكيف يأمنهم المسلمون. ولا شك أنهم يغمرون للمسلمين العداوة والبغضاء، ولعلكم تحفظون من حكايات عنهم أكثر مما أحفظ، وبلغكم وبلغ أفرادكم أكثر مما بلغني. إذن فهم أعداء لله وأعداء للإسلام والمسلمين، فلا يرتقوا بدعوتهم إلى ما يسمونه التقريب، إلى ما يسمونه بالتقريب. لا شك أن هذا كله كفر وضلال، فعلى المسلم أن يعرف أعداء الله وأن لا ينخدع بآياتهم وبأقوالهم وبما هم عليه، بل نأخذ حذرنا منهم. نقول وعرفنا سبب نشأتهم، فموقف الأولين منهم العلماء الأولون كانوا منتبهين لهم في القرن الأول، لكن مع الأسف أنهم يتسترون في ذلك الوقت، في القرن الأول والقرن الثاني والثالث كانوا يتسترون ولا يظهرون أمرهم، ولكن مع الأسف تولوا ولايات ووثق بهم أكثر العامة، وصاروا يروون عنهم تلك الأخبار، وصار منهم أخباريون وإن لم يكونوا من غلاتهم. فلذلك دخل الكذب في كتب التاريخ الرواية عنهم أو عن كثير منهم، فتجدون مثلا في كتب التاريخ حتى ما يكتبه أهل السنة، الكتب التاريخية مملوءة بما يدل على أنه من وضع الرافضة. فمثلا من المشهورين بالأخبار شيعي، ولكن يقولون إنه أخباري يروي الأخبار ويحفظها، يقال له لوط ابن يحيى ويشتهر بأبو محمد، يرون عنه في كتب التاريخ، ويقول ابن جرير قال أبو محمد وذكر أبو محمد. هذا الراوي يظهر أنه من أهل السنة ولكنه يميل إلى الشيعة، دليل ذلك أنه يتتبع أخبار أهل البيت ويبالغ في نقلها ويطيل فيها ويتابعها المتابعة الزائدة ويستقصي أخبارها،
فمثلا في تاريخ الجدرير نقتل الحسين واقعة واحدة قتل فيها الحسين معه من أهل بيته نحو 40. العادة من هذه الواقعة يكفيها 3 صفحات أو 4 صفحات ولكن استغرقت نصف مجلد أي أكثر من 250 صفحة من تاريخ الجريد اعتماده على هؤلاء الأخباريين. ابن جرير رحمه الله من أهل السنة ولكن بلاده طبرستان بإيران كانت مليئة في زمانه بهؤلاء الرافضة فكانوا يبخلون عليه شيئا من أخبارهم وإن كان محدثا ومفسرا وإماما فينخدع بهم. ألف كتابا في مجلدين في خبر غدير خبز يقول ابن كثير ذكر فيه ما لا يصلح أن يذكر حشد فيه السمين الطيب والخبيث والغث والسمين والصحيح والسقيم واستوفى فيه كعادة المؤلفين في ذلك الوقت دليلا على أنه قد دخلت أو كثرت عنده تلك الأخبار ودليل على أن أخبار الرافضة في ذلك الزمان قد كثرت. في القرن الثالث استولى على العراق بل على مصر وعلى إيران ونحوها دولة يقال لهم بنو بويه. هذه الدولة رافضة تسلطوا الخلافة لبني العباس ولكن هؤلاء المنزلة السلاطين يوجدون الخلافة رافضة أعلنوا مذهب الرافضة وزادوا فيهم وتوغلوا فيهم ونشروه النشر الزائد وانتشر في زمانهم وتمكن في العراق لأنها وطنهم وتمكن في إيران وفيما بعدها وصاروا يدعون إليه بالقول وبالفعل ويشجعون كل من يعتنقه ويولونه الولايات. لا شك أن هذه من الدعايات في تمكن هذا المذهب وإلا فهو مذهب باطل خبيث. ولما تمكن وحفر معتنقوه صار هؤلاء لا بد أنهم سيكون لهم مراجع ولهم مؤلفات فصاروا يحشدون من الكتب ويؤلفون من الكتب في مذهبهم وفي تقرير معتقدهم ما لا يصدقه العقل. انتشر هذا المذهب انتشرت كتبهم عندهم الآن من الكتب في العراق وفي إيران ما يكون أحمال سيارات ولا يخطيه العزاد كله ما يؤيد هذا المذهب. كذلك لما أنها انتشرت تلك المؤلفات فيما بينهم وكثر المؤلفون وكثرت تمكن وظهر وقوي فانخدع به من انخدع ولا يزالون يخدعون الناس إلى هذا اليوم. لا يزالون يروون يزينون للناس اعتناق واعتقاد هذا المذهب الباطل إلى هذا اليوم. وينخدع كثير من الناس بحسن معاملتهم وبملاطفتهم وبلين الكلام منهم وبنبذهم لأنفسهم ويقولون إنما هم شيء من الأخلاق ومن الأدب ومن الصدق في الوعد ومن كذا وكذا فيجتذبون الناس بمثل هذه المعاملة السيئة. وإلا فالأصل أنهم كفرة وعقائدهم سيئة. نقول هذا بموجب ما يحكى لنا عنهم ولا أتجرأ أن أذكر تلك الحكايات التي يذكرها لنا بعض الإخوان الذين اشتغلوا معهم في المنطقة الشرقية في شركة أرامكو وغيرها من احتيالهم على أهل السنة ومقتهم وبغضهم لهم وحقدهم عليهم وحرصهم على أن يوصلوا إليهم كل ضرر وكل شر، ولكن ينخدع الكثير بإعلاناتهم وبدعاياتهم أنهم مسلمون وأنهم على مذهب متبع ومعترف به وأنهم ويذكر لنا بعض المشايخ الذين جاءوا إلى الأحساء أنهم وجدوا أهل الأحساء يعتقدون أنهم مسلمون وليس بينهم من الفرق إلا كما بين من يقول إني شافعي وإني مالكي، ولم يدروا أنهم ظلال وكفار حتى ظهر لهم الحق. لا شك أن هذا هو المعتقد السيء عندهم. نقول لما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بذكر فضائل السلف وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، وذكر ذلك في عقائدهم كما ذكر ذلك صاحب هذه العقيدة الذي هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك أهل العقائد نظمًا ونثرا. ويقول مثلا أبو الخطاب الشيباني في عقيدته قالوا فمن بعد النبي محمد قالوا فمن بعد النبي محمد قلت الخلافة في إمام الجحدي ثانيه في يوم الخليفة ثانيه في يوم ومن له في الغار أسعد ما يا له من مسعد يعني أبا بكر. ذكر ذلك في هذه العقيدة التي ذكر فيها عقيدته قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الخلافة في إمام الجحدي يعني أبا بكر، ثم ذكر خلافة من بعده من الخلفاء إلى أن ذكر خلافة علي رضي الله عنه في رابعه قالوا فرابعهم فقلت مجاوزا من حاز دونهم وقوة أحمد يعني علي رضي الله عنه. فعلى هذا اهتم الثلاث بذكر فضائل الصحابة في العقيدة، لأن لو تنزلنا على عقيدتهم لرددنا الكتاب والسنة، من أين جاءنا الكتاب إلا بواسطتهم، ومن أين جاءتنا الأحاديث النبوية إلا عن نقلهم، فإذا كانوا كفارا كما يقولون فإن أخبارهم لا تقبل. أما شبههم التي يرمون بها أهل السنة فالآيات التي ذكرت في المنافقين يحملونها على أهل السنة على الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا قول الله تعالى في قصة بدر يقول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قالوا هؤلاء جادلوا الرسول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، هؤلاء كفروا بذلك، جادلوا الرسول كفرهم بذلك، الله تعالى ما كفرهم بسمهم مؤمنين وإن فريق من المؤمنين لكارهون، كيف تكفرهم الله سماهم مؤمنين؟ نعم كارهوا مقاومة ومقابلة الكفار مخافة أنهم يقضى عليهم وهم عدة المسلمين ومعهم الرسول ومعهم خيار الصحابة، ولكن الله تعالى نصرهم وأيدهم. هذه الكراهية وهذه المجادلة يعني كانهم يقولون لو ذهبنا إلى العير لو ذهبنا إلى العير مخافة هل تخرجهم من الإيمان؟ ما أخرجتهم، ولكن الرافضة تجعلها كدليل على أنهم كفار، فلأجل ذلك كفروهم بمثل ذلك. آية ثانية وهي الآية التي في آخر سورة الجمعة، قول الله تعالى فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا هؤلاء الذين انفضوا عن رسوله يخطب وتركوه قائما فارتدوا بذلك. هكذا قالوا، الله تعالى لم يكفرهم بذلك بل أقرهم على هذا وعفى عنهم. ثم نقول من هم الذين بقوا ومن هم الذين نفروا؟ معلوم انهم خرجوا ينظرون الى هذه الابن، رجعوا واتموا صلاتهم، لا يليق ان يتركوا الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون معهم بعض اهل البيت، قد يكون معهم سلمان، وقد يكون معهم الذين يمدحونه مثلا وعمار وصهيب ونحوهم. فما دام كذلك فلا حجة لهم بمثل هذه الآيات التي يستدلون بها. ثم لو قدر أنهم صادقون وأن تلك التي وقعت منهم حقيقية فهل يليق أن نكفرهم بها؟ لا يليق بذلك، فلهم من الصوابق ما يعفى عنهم. إذا صدر منهم أي ذنب من الذنوب فلا بد أنه قد تاب منه والتوبة تجب ما قبلها أو محيت عنه بسوابقه وبحسناته التي عملها، وسوابقهم وأعمالهم مضاعفة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيفة، فالحسنات وهم السيئات، فكيف مع ذلك ننسى حسناتهم ونتذكر أشياء طفيفة وسيئات طفيفة على حد قول بعضهم ينسى من المعروف طولا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أسى. ينقبون الذرات والأشياء الصغيرة عليهم وينسون فضائلهم وجهادهم، ولكنهم قوم لا يفقهون. إذن فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة محبتهم والترضي عنهم والثناء عليهم والاعتراف بما لهم من المزية وبما لهم من السابقة، ومعرفة أنهم خير قرود هذه الأمة لا كان ولا يكون مثلهم، وأن فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك عرضنا بذلك كفر من كفرهم وضلال من ضل لهم وبعد الذين عادوهم ونصبوا لهم العداوة ونصبوا العداوة لكل من والاهم من أهل السنة والجماعة. فما علينا إلا أن نشهر ونعلن فضائل الصحابة كما أعلنها وكما أشهرها الأئمة قبلنا. فعندنا مثلا قد ذكرنا في الحلقات الماضية أن العلماء أظهروا فضائلهم، فالبخاري في الصحيح جعل كتابا في صحيحه لفضائل الصحابة، بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، وهكذا فعل مسلم رحمه الله في كتابه كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا فعل الترمذي، وهكذا ألف الإمام أحمد كتابه الموجود فضائل الصحابة المنشور، وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك. كل ذلك في الثناء على هؤلاء الصحابة، على الصحابة رضي الله عنهم وعلى أتباعهم. فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتها عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضال مضل خارج عن الإسلام، قائم في عقيدة الإسلام بدئة الإسلام الذي هو الكتاب والسنة. أما ما يتعلق أحوال هؤلاء الرافضة وأعمالهم، فهم وأعمالهم والعياذ بالله في ضلال يرجعوا إلى الله منهم ومن عقائدهم ومن أعمالهم السيئة. ونتمسك بما نحن عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يحيينا على محبة الخير وأهله، وأن يميتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والتمسك بالسنة.